بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الصلاة ومكانتها وخصائصها وأثرها على المسلمين أفرادا وأمة،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا من قبل عن فضائل وخصائص الصلاة، وذكرنا أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين، وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان ووضاءة، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، وأنها تحرير للبشرية، وأنها ناهية من عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمن في الكربات، وأنها حفظ وحماية، وأنها مجلبة للرزق، وأنها أول الإسلام وآخره، وأول ما نحاسب عليه يوم القيامة، وأنها سبب النصر والتمكين والفلاح في الدارين، وأنها نجاة من عذاب القبر، وأنها أمنية الأموات والمعذبين، وأنها نجاة من عذاب الله تعالى، وأنها رافعة للدرجات، وأنها تؤهل مقيمها لرؤية الله تعالى في الآخرة. آخر ما تيسر الكلام عليه من فضائل الصلاة وخصائص الصلاة، كون الصلاة مفتاح هداية. فمن فضائل الصلاة أنها كانت مفتاح هداية لكثير من الكافرين. منظر المسلمين وهم يصلون وهم يؤدون الصلاة، كان هذا المشهد أو مشهد يعني رؤية المسلمين وهم يصلون، كان الخيط الأول الذي قاد كثيرا من الكافرين إلى اعتناق الإسلام، لأن الكافر بلا شك يرى ويحس أكثر بما هو محروم منه، يرى شيئا هو محروم منه، فبالتالي ينبهر بهذا الشيء، فإذا اطلع على التوحيد في الإسلام فإنه يقارن بينه وبين ما هو عليه من الشرك. إذا رأى الصلاة ونظامها الدقيق العجيب من حيث عددها وهيئاتها ومواقيتها، وقارن بين صلاة بعض الملل الذين لا قيام ولا ركوع ولا سجود ولا أوقات ولا طهارة ولا استقبال قبلة ولا أي شيء من هذا كله، يدرك قيمة هذه النعمة العظمى التي هي نعمة الصلاة. فالإنسان دائما يتطلع ويتأثر بما هو محروم منه، وهذا نلاحظه أيضا في شيء مهم جدا، وهو تأثر بعض الكافرين ممن يعيشون في المجتمعات الإسلامية بشهر رمضان واحتفاء المسلمين بشهر رمضان، وكيف يكون أثر شهر رمضان المعظم على كل دولاب الحياة، يعاد تنظيمه من جديد في سويعات معدودات لتكون حياة غير الحياة، ونظام غير النظام، وسلوك غير السلوك. فبلا شك نلاحظ أيضا كيف أن غير المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات المسلمين يشعرون بالحرمان الشديد من الصيام، بل إن منهم من أحيانا يضطر لأن يظهر أنه صائم، يظهر أنه مسلم وصائم من شدة الضغط الاجتماعي الذي تشكل هذه الظاهرة الطاغية على المجتمع، والتي تقود الناس أجمعين إلى هذا التعديل في نظم حياتهم. هذه النقطة وهذه الفكرة الذي يسطرها لنا أناس من هؤلاء الذين كانوا كافرين ثم دخلوا في الإسلام، وكان سبب دخولهم في الإسلام هو إحساسهم بنعمة الصلاة ومشهد المسلمين وهم يصلون. يقول توماس أرنولد، وتوماس أرنولد لم يسلم، لكن كتاباته تنم عن إعجاب شديد جدا بالإسلام كما هو معلوم. فتوماس أرنولد يقول: إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته، لا يفارق المسلم أبدا اعتزازه بانتسابه لهذا الدين وبواجبات هذا الدين. يقول: إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته، وفي الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة نسكية خاشعة مؤثرة، لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير متأثرين. يعني أثر الصلاة يؤثر على المصلي وعلى من يراه، يتأثر أيضا بمنظره. يتحدث أرنولد أيضا في كتابه العقيدة الإسلامية عن تأثير العبادة، وبشكل خاص تأثير الصلاة في المسلمين وغيرهم، فيقول: هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. وإليك ما قاله الأسقف لوفروا بهذا الخصوص، يقول: لا يستطيع أحد يخالط المسلمين لأول مرة، هذا أسقف يعني من كبار قساوستهم، يقول: لا يستطيع أحد يخالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مزحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يظهر عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول: ولننتقل من صلاة الفرد إلى صلاة الجماعة فنقول، هذا كلام توماس أرنولد، يقول: إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصل في ساحة المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم، وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. نقول: إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبه، وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة في العبادة عن غيرها، كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإسفار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومصطخبون في أعمالهم وعند المساء، هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون هو الآخر بذلك الجلال عينه. فجمال الصلاة وروعة الصلاة لو أدركها أي إنسان عاقل لانجذب إلى هذه الصلاة. فتبا لهؤلاء الذين يتثاقلون عن الصلاة أو عن أداء الصلاة سواء في جماعة أو في غير ذلك، ولا يريد أن يصلي، هو لا يعرف أنه يحرم نفسه من هذه المتعة التي لو كانت غير واجبة لحرص عليها، كما حرص هؤلاء الذين أصلا لم يدخلوا في دين الإسلام بمجرد أنهم رأوا ما ينعم به المسلمون في جنة الصلاة وقرة العين التي هي الصلاة. فأيضا يؤثر عن رينان، وهو فيلسوف فرنسي معروف، كان يقول: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. وقد كان ذلك المشهد مشهد الصلاة من الأسباب المساعدة على دخول رجل يهودي، وطبعا يهودي يسلم ده شيء نادر، النصارى يسلمون هذا شيء كثير جدا، لكن يهودي ويسلم ده يعني محض هداية من الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود معروفون طبعا بقسوة القلوب وبعدهم عن أسباب الهداية. فكان هذا الرجل اليهودي الإسكندراني من يهود الإسكندرية يحكي هو عن نفسه فيقول: كنت مريضا مرضا شديدا، فتمثل لي في أثنائه أن هاتفا يهيب بي أن أعلن إسلامي، ولما دخلت المسجد ورأيت المسلمين مصطفين للصلاة وقوفا كالملائكة، سمعت في نفسي صوتا يناديني يقول: هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو يعرف من كتبه التوراة، يعرف أن الأنبياء أنبأنا وسوف تأتي أمة تراهم إيه ركعا سجدا ويقفون في صفوف كالملائكة إلى آخره، فأخبر عن هذه الأمة المحمدية قبل أن توجد في الكتب السابقة. فهو أول ما رأى مشهد المسلمين وهم يصلون أو سمع صوتا يناديه في نفسه: هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولما رأيت الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي وجدان الرهبة والخشية، ولما ختم خطبته بالآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يقولها كثير من الخطباء في نهاية خطبة الجمعة، وكان قصتها أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان بعض الخطباء من قبله يسبون عليا ويسبون بعض الصحابة، فهو أراد أن يبطل هذه السنة فألغى هذه العادة، عادة السب، واستبدلها بتذكير الناس بهذه الآية الكريمة في آخر الخطبة، والله تعالى أعلم. يقول: وأقيمت بعد ذلك الصلاة، آنست من نفسي أنها سمت سموا كبيرا، فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة. وطبعا هي مش كأنها، هي في الحقيقة مثل صفوف الملائكة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا رواه البخاري. يقول: فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة، وأن الله سبحانه قد تجلى عليهم في ركوعهم وسجودهم. وسمعت في نفسي مناجيا يناجيني بقوله: إن الله سبحانه إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية، فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة يعني أمة المسلمين في كل وقت من أوقات صلاتها. لأن الإنسان ينادي ربه، ينادي ربه، تلاوة القرآن هو كلام الله عز وجل، الصلاة كلها مناجاة. يقول: واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لكي أكون مسلما. وأي إنسان عاقل أيضا يتدبر صلاة المسلمين لعلم أنه لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأكمل ولا أعظم من هذه الصورة التي يعبد بها ويعظم في الصلاة. فإذا ضممت لذلك منظر المسلمين بالذات المشهد البانورامي اللي بيكون بقى من الطائرة أو من أماكن عالية في الحرم الشريف، الحرم المكي، منظر المسلمين والتفافهم حول الكعبة المشرفة والخشوع والرهبة والهيبة وكل هذا التعظيم، الطواف حول الكعبة الذي لا ينقطع ليل نهار على الإطلاق، لا ينقطع أبدا إلا في أثناء صلوات الفريضة، لا علمت أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض أبدا يعظم فيه الله كما يعظم في هذا المكان. ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن مما يعبد في الصلاة. فالصلاة نعمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة، لكن للأسف الشديد الإنسان لما النعمة تظل مقيمة معه لا يفارقها يألفها ويحسن انقلابها إلى عادة، فيحرم من رؤية هذه النعمة، واضح، بسبب الإلف وطول ونسة لها، في حين المحروم منها هو الذي يحس بقيمتها. فنحن المسلمين أولى بأن نستشعر هذه النعمة وأن نقبل على الصلاة، حتى لو كانت الصلاة غير مفروضة لكنا نهرع إليها لما فيها من هذه الفضائل وهذه البركات. أيضا هذا الرجل الذي أسلم هذا يهودي، طبعا يهودي ويسلم دي معناها أكيد حاجة مؤثرة جدا تجعله يدخل في الإسلام، فكانت الصلاة وحق له ذلك. أنا رأيت رجلا يهوديا اسمه الشيخ موسى رحمه الله تعالى، الشيخ موسى، الشيخ موسى ده كان هو اللي بيدير مطبعة أنصار السنة في المبنى القديم في عابدين، فكان رجلا كبير السن جدا، وكان شديد المحافظة على الصلاة، شديد المحافظة على الصلاة بصورة غير عادية. ليس هذا فحسب، للنوافل لا يمكن يصلي صلاة العشاء إلا وبعدها يصلي ركعتين السنة البعدية، ثم يأتي بإحدى عشرة ركعة في المسجد كل يوم قبل أن يبارح المسجد خشية أن يحرم من ثوابه. حتى إني أنكرت على أحد إخواني لما علق على هذا، والعياذ بالله طبعا كلمة منكرة، لكن أنا أقولها لتدرك متى حرصه على العبادة. بعدما كان اليهودي بيحرص على المال، الآن شوف حرصه، فيقول لي كلمة أنا أنكرتها، بيقول لي يهودي حتى في إسلامه والعياذ بالله. طبعا فكلمة أنكرتها عليه، لكن أقصد الأخ من شدة ما لاحظ تمسكه الشديد بالصلاة لا يمكن يضيع نافلة، لا يمكن أبدا يغادر المسجد بعد صلاة العشاء إلا وإيه، لازم 11 ركعة يصليهم في المسجد بغاية الخشوع. وكان ذا لحية بيضاء يعني كثيفة جدا، وكان معجبا جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية، بالذات كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ويقوم بتوزيع هذه الكتب وطباعتها. وكان هو أصلا سوري، ولما أسلم هجره كل أهله وطردوه، فنزح إلى مصر وأواه أنصار السنة جزاهم الله خيرا في القاهرة، ويعني بعد ذلك اشتغل في مطبعة أنصار السنة المعروفة، ما أدري الآن موجودة ولا أزيلت في البناء الجديد. على أي الأحوال، فكلمة يهودي يسلم دي شيء بالنسبة لنا طبعا بيدي انطباع أن أكيد اللي خلاه يدخل في الإسلام سبب قوي جدا. محامي شهير جدا اسمه زكي عريبي، وهذا كان عميد اليهود في مصر، عميد اليهود على مستوى مصر، كان يتحرق شوقا إلى الإسلام كلما رأى مسجدا أو وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل إليه في خضوع، وكان قلبه ينشرح حين تقع في أذنيه كلمات الأذان تدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما، وهو لماذا لا يعتنق الإسلام؟ كان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من أعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعا من زارع الأرض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته ويناجي مثل مناجاته. في قصة طويلة طالية انتهت بإعلانه إسلامه وعمره 65 عاما. وهذا رجل ألماني وقد رأى مسلما ساجدا فتعجب أشد العجب من هذه الحركة، كان الأول مرة يرى منظر السجود لله سبحانه وتعالى في الصلاة، فالرجل انبهر ووقف مجدوها أمام هذا المشهد، فظل واقفا منتظرا هذا الأخ المسلم إلى أن فرغ من صلاته، فلما انتهى تقدم إليه وسأله عن معنى هذه الحركات وبخاصة ما يتعلق بالسجود، فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها وآثارها، فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوجة بالفرحة، وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين، وبين للمسلم سبب تعجبه بأنه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم، وأنه ما أن يلصق جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة. كان لما يصيبه نوبات الاكتئاب والحزن الشديد هذه، فكان حينما يسجد على الأرض بأن يضع جبهته على الأرض يشعر براحة غير عادية، يستريح جدا من هذا، ولا يعرف أن هذا هو السجود الخاص بالمسلمين، فدائما كان كلما انتابه الكآبة والحزن يهرع إلى السجود فيستريح. يقول وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإلصاق جبهته بالأرض ليجد الراحة، حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها. اصطحبه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي في ميونخ، حيث قام المسؤولون هناك بشرح الإسلام له وأعلن على إثر ذلك شهادة التوحيد ودخل في الإسلام. ما الذي يجتذب الكافرين الإسلام؟ هذا موضوع شيق جدا. ليه؟ لأنه برضو بيصح المسلمين ينبههم إلى جمال الإسلام الذي هم في غفلة عنه. وكان هناك بحث الحقيقة كنت أود أن أفرغ منه لكن من مدة سأحاول أن أنهيه، عنوانه ما الذي اجتذبهم إلى الإسلام، اللي نجمع فيه الأسباب التي تجذب غير المسلمين إلى الإسلام حتى نستفيد منها في يعني دعواتهم إلى الإسلام. طبعا أهم سبب من هذه الأسباب هو التوحيد، بساطة عقيدة التوحيد في الإسلام وانسجامها مع الفطرة، خلوه من الوساطة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام مثل بناء رائع جميل جدا، فخم عظيم، إذا أتيته من أي النواحي انبهرت به. ودايما أقول إن القلوب مثل الإيه، مش ربنا قال أم على قلوب أقفالها؟ فالقلوب الكافرة عليها أقفال، لكن كل قفل له المفتاح بتاعه. هل في مفتاح بيفتح على كل الأقفال ولا كل واحد له مدخل؟ فكل قلب له مفتاح. فمن عجائب ما أذكره في الستينيات أني سمعت عن عالم موسيقي من لبنان متخصص في الموسيقى، أسلم لما سمع آية واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالرجل نتيجة خبرته في الموسيقى وملامح الصوت النشاز، وإن ما فيش أنشز من صوت الحمار وهو ينهق، فقال هذا لا يمكن أن يقوله إلا خالق الأرض والسماوات وخالق الأصوات سبحانه وتعالى، بصيغة أفعل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالشاهد كل واحد له مفتاحه، يعني كما ذكرنا في واحد أسلم بسبب غريب تاني، إنه مثلا راح أكل عند إخوة باكستانيين، أخ باكستاني دعاه للطعام، رجل إنجليزي هو، أعجبه الطعام جدا. وتعرفون طبعا طعام الهنود والباكستانيين أهم حاجة فيه إيه؟ البهارات الرهيبة، بهارات رهيبة يعني لا يمكن يطيق أحد أن يقترب منها يعني. لكن أنا بتعجب كيف بيأكلونها، أكيد قرحة المعدة عندهم تكون سائدة يعني. فالرجل أعجب جدا بالأكل وبالبهارات اللي على الطعام، ودي كان المنطق اللي هو فكر به، قال لا يمكن أن يهدي الله أناسا لمثل هذا المذاق من الطعام إلا ويكون الدين الذي هم عليه ودين الحق. فكان طريقه الإسلام يمر من خلال إيه؟ معدته، من خلال المعدة، سيبه يدخل زي بعض ماشي. بعد كده حيجد جمال الحقيقي للإسلام لما يقترب أكثر. تتنوع الأسباب، ساعات تكون بدون أسباب على الإطلاق، زي الرجل اليهودي ده اللي أتاه هاتف يهتف به أن أدخل في دين الإسلام. في بريطانيا زرت قبر، في مقابر هناك سنة 74 في لندن، في مقابر هناك في جزء خاص بالمسلمين، فأشار الإخوة الذين كانوا معي إلى قبر واحد مسلم بريطاني، قصته عجيبة جدا يعني، حكوا لي هذه القصة، قالوا إن هذا الرجل أتانا في المسجد، مسجد إخوة باكستانيين أيضا، لأن باكستانيين هناك كتير عشان دول الكومنولث. قال ده فجأة كده واحد خواجة إنجليزي جاء قال لهم أريد أن أكون مسلما، رحبوا به. وإيه السبب؟ قال أنا أتاني المسيح الليلة في المنام وقال لي كن مسلما. فرجل بمنتهى البساطة أسلم وعلموه الصلاة، وبعد 3 أيام توفي إن شاء الله إلى رحمة الله. فيعني هذا اصطفاء، فساعات بتأتي بدون أسباب. فهو حديث شيق في الحقيقة، حديث ما الذي يجتذب غير المسلمين إلى الإسلام. واحد مثلا ممكن طبعا الإعجاز العلمي الرائع في القرآن الكريم، قصة مثلا زي موريس بوكي، قصة في غاية الروعة، قصة دخوله في الإسلام. هو كان عانى من، هو أصلا كان في عائلة متدينة جدا، وعانى جدا من الصراع في قضية الأديان والتعارض بين كتب أهل الكتاب وبين الحقائق العلمية، تعارض صارخ. حتى هم كانوا في وقت يسموها الجغرافيا المسيحية، مش عارف إيه المسيحية، دينوا العلوم التي لا علاقة لها بالدين. فأصبح يحصل تصادم بين حقائق جغرافية معينة تكتشف وبين ما يفهمونه هم من كتبهم المحرفة. فانتهى به الأمر إلى أنه أجرى دراسة مفصلة غاية التفصيل، جاب جميع الآيات التي لها تعلق بالإيه؟ بحقائق العلم، حقائق العلمية، وعمل قائمة في كل موضع منها، ماذا يقول عنها التوراة، ماذا يقول الإنجيل، وماذا يقول القرآن الكريم، ووضع هذه الأشياء في قوائم جداول مقارنة كده. هو جراح فرنسي مشهور جدا موريس بوكاي، فأنفق وقتا طويلا في مدرسة هذه المقارنة، وانتهى في النهاية إلى أن حتمية أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وحتمية وقوع التحريف في هذين الكتابين. وده في كتاب مشهور وطبع بلغات كثيرة في كل أنحاء العالم، اللي هو الإيه؟ العلم والتوراة والإنجيل والقرآن، مقارنة في العلم ساينس أو الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل والقرآن، وبأدلة في غاية القوة. الطريف أنه عمل هذا البحث، وكان أبوه وأمه طبعا متمسكين جدا متدينين بالنصرانية، فكانوا شاكسونه بسبب توجهه واقترابه إلى الإسلام. فقاموا بإعلان في الجرائد هناك في بريطانيا أعتقد، مش فاكر في بريطانيا ولا فرنسا لا أذكر الآن يعني، فعملوا إعلان عايزين واحد لص محترف، لص شاطر يعني، لأن شاطر معناها لص على فكرة قاطع طريق، وده شيء عادي عندهم الإعلان مفيش مشكلة. فجم لأبو أمه فهم اغتنموا وقت معين هو مش موجود في البيت اللي كان مقيم فيه، وهم عارفين هو أين يضع أوراقه، فكلف هذا اللص أنه يدخل البيت وعرفوه يدخل إزاي إلى أن يحصل على المخطوطة التي فيها هذا الكتاب. فاللص فعلا تمكن من الدخول وسرق المخطوطة بتاعت الكتاب ده. المهم أن اللص قبل ما يسلمها لهم قاعد يقرأ بقى، الفضول دفعه لأنه يشوف إيه اللي في الكتاب، فاللص أسلم فاللص أسلم تأثرا بما في الكتاب وشعر بقيمة الكتاب. فكان طبعا موريس بوكاي كان سيصيبه الموت، أصابته حسرة لم يشعر بها في حياته على فقدان هذا الكتاب بالذات. فالمهم اللص أعاد إليه الكتاب ونشر الكتاب بعد كده، وموجود طبعا أكيد رأيتموه كثيرا في كل أنحاء الدنيا بعدة لغات، كتاب قيم جدا، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، يعني موقف العلم في هذه الكتب الثلاثة. فهذا أيضا من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا في شخصيات كان لها قصص رائعة، يعني أنا أذكر ابن غاندي اللي هو الزعيم الهندي الوثني المعروف عابد البقر، ابنه دخل في الإسلام وكانت ضجة كبيرة جدا في الهند، ابن غاندي بسبب أيضا تأثره بالإسلام ودخوله في دين الله سبحانه وتعالى. هذا كفه لال جابة ثري هندوكي، صار بعد إسلامه خالد لطيف جابة، السياسي والصحفي والمؤلف الهندي، يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي أشرقت في قلبه مبينا أن مصدرها كان مشهد الصلاة. يقول: كنت كلما مررت بأحد مساجد للمسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته، وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك. كان كلما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يحس كأنه يناديه هو، هذا نداء موجه إليه هو، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة هيا بنا إلى الفلاح. وكان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد، وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أنني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد. وصل الأمر بي إلى أنه لا يستطيع مقاومة هذا المغناطيس الذي يشده شدا إلى أن يدخل بيت الله والوقوف في صف المسلمين، والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك وظللت أفعله فترة طويلة من الزمن حتى قبل أن يسلم. يجد نفسه منجذبا ويدخل داخل المسجد ويقف مع المسلمين في الصفوف. هذه الأخت الفلبينية جميلة لاما، والتي كانت قد ربيت تربية كاثوليكية صارمة، ثم أشرق قلبها بنور ربها فأسلمت له وجهها، تحكي بعض التجارب التي عاشتها كإرهاصات سبقت إسلامها، فتقول: والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر. يعني هذه النصرانية الفلبينية كانت في وقت أذان الفجر كانت تستيقظ من النوم. والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب. نشير إشارة لا تخلو أيضا من فائدة، وهو أن البحوث العلمية الحديثة ولله المثل الأعلى، يعني أي شخص بيصمم آلة أو جهاز بيكون هو أخبر الناس بطريقة تشغيله، صح؟ ولذلك دايما بيعملوا مع الأجهزة إيه دايما؟ كتالوج، يعرفك إزاي تستعمله وعلامات وإحذر أن تتعامل معه بالطريقة الفلانية وده أفضل طريقة للتعامل معه كذا إلى آخره. ولله المثل الأعلى، من الذي خلق هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كما قلت لكم مرارا، يعني العلم بالذات في هذا العصر الذي هو عصر العلم، العلم منحاز بكل قوة إلى الإسلام، يعني حتى مش محايد كما يريدون له أن يكون، يفرقوا دائما بين العلم والدين أو العلم والإيمان، إن الدين ده حاجة والعلم حاجة. فالعلم مش محايد، العلم منحاز غاية الانحياز إلى دين الإسلام. لم يعرف الإسلام أبدا أي صدام بين حقيقة علمية وبين نصوص الوحي الشريف، وهذا ما ينبغي أن يكون، لأن الذي خلق حقائق الوجود هو من؟ الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل القرآن هو الله. فلا يمكن أبدا أن تتعرض آية مع حقيقة علمية، ممكن تتعرض مع نظرية لكن حقيقة مستحيل. فالعلم يعني يكشف لنا بين يوم والآخر عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وعجائب طبيعة هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يسعد إلا بأن يتبع ولله المثل الأعلى يعني الكتالوج الذي هو الإيه؟ القرآن الكريم. هذه الحقيقة. ولذلك اللي عايز سعادة من غير فلسفة وغير كلام كتير يشوف القرآن والسنة بيقولوا إيه ويمشي وراهم وخلاص وانتهى. هذا هو مختصر طريق السعادة. انظر الشرع يعني يدفعك لإيه ويطلب منك إيه وافعله والتزم أوامره وتضمن السعادة. إن أردت التأكد والبحث والتدليل سوف تجد أيضا هذه الأدلة وهذه البراهين. فالعلم ليل نهار بتأتي المعجزات والآيات. وأنا أسمي العلم ده العلم الحديث الساينس نسميه العلم الجاهل. العلم الجاهل هو علم لكنه جاهل لأنهم جردوه من الهدف الذي خلق من أجله والذي كشفت حقائق العلم من أجله. لأن كل حقائق العلم ما هي إلا إيه؟ رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. لأن الآيات نوعان، آيات الله آيات إيه؟ تنزيلية وآيات تكوينية. آيات تنزيلية التي تنزل عن طريق الوحي كالقرآن الكريم، وآيات تكوينية هي التي يبثها الله في صفحات هذا الوجود كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فلذلك قال الله تعالى إيه؟ نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، نور الآيات التكوينية يتطابق مع نور الآيات التنزيلية. فلو فقه الناس لما نظروا إلى العلوم الحديثة هذه إلى أنها علوم معزولة عن الدين أبدا، ده هي من صلب الدين. وبالذات في علوم بتتميز أكثر من غيرها بوضوح هذا الأمر فيها، يعني علوم الجينات مثل الهندسة الوراثية دي بتنحاز جدا لقضية القدر بالمفهوم الإسلامي، لأن الإنسان له شفرة وكود موجودة فيه خريطة شاملة لصفاته الجسدية والنفسية والسعداتية الوراثية الأمراض بكل أنواعها إلى آخره. فالشاهد يعني حتى لما هم بيخترعوا شيء هم بيعملوا إيه؟ بيعودوا يفخروا بفنان عظيم أو من فنانيهم أو مثال ممن يمارس صناعة التماثيل المحرمة طبعا. بيعملوا إيه؟ إمتى بيكون التمثال مبهر عندهم؟ إذا كان يضاهي خلق الله. مايكل أنجلو ولا مين لما عمل تمثال يعني رفصوا بإيديه كده وقال له انطق والعياذ بالله. فانبهرهم إمتى بيكون الفنان بيرسم لوحة جميلة أو إمتى؟ كلما اقترب أكثر من الإيه؟ الصورة الطبيعية. مين أقوى بقى؟ الصورة الطبيعية التي خلق الله عليها هذه المخلوقات، ولا اللي بيحاول يقلدها على لوحة ذات بعدين، بعدين بس اللي هي الصورة المرسومة؟ الكمبيوتر واخدين فكرته من إيه؟ من المخ، الجهاز العصبي في جسم إنسان دي أصلا بيحكوه. الطيران من أين أخذ فكرة الطيران؟ من الطيور، كيف تطير وتركيب جسمها والأجنحة والذيل هو نفس التركيب اللي حاولوا يقلده بيه في الطيار. فالشاهد يعني أن دائما خلق الله سبحانه وتعالى أبدع، حتى لما دخلوا في التهجين الوراثي أفسدوا الزروع وأفسدوا الإيه؟ الأكل والحيوانات وكل شيء. الشاهد من الكلام أن العلم الحديث في غاية الانحياز إلى الإسلام، كل العلوم الحديثة تنحاز إلى الإسلام وليل نهار تقذف بالأدلة الجديدة على توحيد الله، توحيد الله تبارك وتعالى والإثبات أن دين الله حق. بالذات ما يقال عن الإعجاز العلمي، وفي فعلا أشياء جميلة جدا، زي مثلا لما يقولوا أن اللي بيغزل اللي هو النسيج بتاع العنكبوت اللي بيغزله الأنثى وليس الذكر، دي حقيقة علمية مكتشفة، اللي بيغزل تكون الأنثى مش الذكر. فتتأمل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، التاء اتخذت أنثى بيتا إلى آخره. فنرجع لموضوعنا، إيه علاقة الموضوع ده بالصلاة؟ في حاجة في الجسم اسمها عوامل الإجهاد أو stress factors، يعني عوامل اليقظة والإجهاد اللي هي بتنشط الجسم، يعني بتبقى فيها الكورتيزول والحاجات زي كده اللي هو هرمون بيسموه هرمون النشاط. فاكتشف حديثا، ودي حقائق موجودة في كتب الطب، حتى ان الكتب الطبيه طبعا كاتبها ناس كفار ومش فاهمين مش عارفين ايه الموضوع. فواحد من هؤلاء عامل دراسه وعامل يعني رسوم بيانيه بتوضح عوامل النشاط هذه بتطلع وتنزل في اوقات معينه من خلال اليوم. بيقول على مدار السنه ما بين الساعه مثلا 3 الى 5 دايما على مدار السنه بيتحرك خلال هذا المدى، بترتفع ارتفاع ملحوظ جدا في اخر الليل اللي هو عند طلوع الفجر بالذات، بعد كده تهبط شوية، وبعدين ترجع من الساعة 7 تبدأ ترتفع تاني لحد قبل الظهر بتلت ساعة بتبدأ تهبط تاني، وتيجي بعد صلاة الظهر ترتفع تاني. هي هرمونات النشاط اللي بتساعد الإنسان على الإيه؟ على النشاط والعمل. وبعدين بتفضل في ارتفاع وتبدا تنخفض بعد راس، تيجي عند المغرب تنزل اخفض معدل لها. لو تلاحظوا هو الراجل بيقول ايه في المرجع الطبي، بيقول طب بالنهار دي واضحه، يعني بالنهار اللي هو وقت الساعه 7 للناس تصحى الصبح تروح شغلها الساعه 7، وبالنهار بيروحوا شغلهم ما عدا الوقت اللي هو قبل الظهر بتنزل تاني معدلات الايه هرمونات النشاط، وعند الغروب ماشي. قال بس انا مستغرب للجزئيه الغريبه مش لاقي لها تفسير، لا يجد لها تفسير، انه هي ارتفاع نسبه هرمون النشاط في فتره تتراوح من الساعه 3 الى 5 على مدار السنه، يعني يوم 3 مره 3 و10 الى 5 اللي هي تلاحظوا انها مرتبطه بوقت ايه اذان الفجر على مدار السنه بيتحرك في خلال هذا. فهو بيقول الباقي لقيت له تفسير، دي مش عارف تفسيرها. فتفسيرها واضح، ان الانسان مصمم لكي يصلي، هو برمج وخلق الله سبحانه وتعالى حتى هرمونات في جسمه هي مهيئه لانه ايه ده خلق ليصلي، خلق ليصلي. فالبحوث العلميه الحديثه اظهرت ان مواقيت الصلاه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا تتوافق زمانيا مع اوقات النشاط الفسيولوجي للجسم، مما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف بها دون عناء أو مشقة. ولذلك التهجد في مشقة، ليه التهجد؟ لأن هو في معاناة الهجود، لأن الليل هو وقت النوم والهرمونات النشاط تكون في أدنى مستوياتها. فلذلك سنحن يجاهد نفسه ليستيقظ ويصلي، يعتبر هذا إيه؟ تهجد، يعني مقاومة للهجود اللي هو السهر يعني أو النوم. يقول مما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف بها دون عناء أو مشقة إذا ما واظب على أدائها في أوقاتها، فهرمون الكورتيزون أو هرمون النشاط يبدأ في الازدياد بحدة مع دخول وقت صلاة الفجر، بينما ينخفض بدرجة ملحوظة أثناء الليل، ويتلازم منسوب ضغط الدم مع درجة إفراز الكورتيزون، حيث يبدأ ضغط الدم في الارتفاع إلى الحد الفسيولوجي المطلوب بدخول وقت صلاة الفجر، ويبدأ انخفاضه بعد الغروب، كما أن إفراز الكورتيزون يهبط إلى حده الأدنى بالنهار بعد الضحى وحتى وقت الزوال، ودي وقت الإيه؟ القيلولة، وقت القيلولة، لأن يعني السنة أن ينام الإنسان قبل الظهر إيه؟ وقت القيلولة، وده الوقت أيضا اللي هو إيه؟ تكره فيه الصلاة. هذا وقت اللي هو قبل الظهر بتلت ساعة كده تقريبا، الزوال نفسه تكره فيه الصلاة. يقول وهنا يستطيع الجسم أن ينال قسطا من النوم والراحة اللي هو نوم القيلولة يعينه على قيام الليل، وإلا احتاج إلى مجاهدة إذا أراد قيام الليل للانخفاض الشديد في منسوب الكورتيزون أثناء النوم بالليل، الأمر الذي لا يقوى عليه إلا أرباب العزائم وذوو الهمة العالية. فمن ثم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة، ولهذا أيضا كان قيام الليل من أفعال الأبرار الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تقول الأخت الفلبينية والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب، فعلا أخذت أصلي على الطريقة النصرانية وهي الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها حينئذ، إلا أن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة. لقد شعرت أنني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه، ففي كثير من الأحيان كانت الدموع تنهمر من عيني ويفيض بها وجهي عندما كنت أدعو الله أن يمنحني النور والصبر، لأن ما كنت أحس به وأكتشفه كان أكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والاستيعاب. وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه. شعرت أن المفروض الإنسان يصلي في مكان لا صور فيه، ما كنتش فيه صور أو تماثيل أو شيء من هذا، حست أن الصلاة لا ينبغي أن تكون في مكان فيه صور. فسألت الناس إيه المكان اللي الناس بتصلي فيه وليس فيه صور، فقالوا ما فيش غير المسجد، مسجد المسلمين. تقول وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه إلى أن عرفت أنه المسجد، فقطعت عدة كيلومترات عبر حقول الأرز بحثا عنه، وفي اليوم التالي شاركت المصلين صلاة الجمعة. تقول إن نداء الصلاة أو الأذان في الإسلام قد بدد الأساس الواهي لعقيدتي السابقة، وعندما بدأت صلاة الجمعة أحسست بالطمأنينة تغمرني وهو إحساس نادر لم أشعر به من قبل. وعندما سجدت لله مع جميع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت أتعطش له، لقد وجدت الإسلام برحمة من الله وبركاته واعتنقته بمشيئة الله وإرادته. مهندس معماري أسترالي يدعى نورمان والدوبلونكيت، أصبح من بعد اسمه أحمد عبد الله نورمان، يقول: كنت في فترة الحرب العالمية بالصحراء الغربية في ليبيا، ووجدت رجلا يسوي الرمال بيده ثم يقف في خشوع وينصرف عن كل ما حوله، فسألت ماذا يفعل هذا الرجل، فقيل لي إنه يصلي، وسألت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا طقوس. ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي ويروح خواطري بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام فأسلمت. مارغريت فيليب إنجليزية كانت تعيش مع زوجها الهولندي، التقت بأسرة مسلمة فسألت عن الإسلام وتعاليمه وتلقت إجابات كثيرة. تقول: ذات يوم وقفت أمام منظر لا يمكن لي نسيانه إلى الأبد. كانوا في حقل القرية وجاءهم الهولندي المسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته ويقوم بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين ويرفع يديه إلى السماء قائلا: الله أكبر. وراح الرجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. ثم عقدت مارغريت مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين بلا وسيط وبلا قرابين وبلا كهنوت وطقوس وبين الصلاة في الكنيسة. تقول: وكانت رؤية مشهد الصلاة الخيط الأول الذي قادها إلى أن تعتنق الإسلام وتسمي نفسها آمنة عبد الله، وتتحول إلى داعية للإسلام فيسلم زوجها على يديها وتحمل رسالة الإسلام إلى أهل قريتها. وهذه نجوى أدمون شوفاني، فتاة لبنانية نصرانية مارونية، تزوجت شابا مسلما أعجبت بأخلاقه وسلوكه، وعرفت أن هذه الأخلاق الحميدة نابعة من تدينه وتمسكه بإسلامه، وكانت تراقبه وهو يصلي واقفا بين يدي الله في خشوع فتتأثر بذلك كثيرا، إلى أن أعلمت إسلامها. الأخ عبد الصبور بيلار شاب أمريكي كان نشيطا في الدعوة إلى النصرانية بين الألمان، حتى كان يلقب نفسه ببطرس الأمريكي، وقد تعرض لحادثة سيارة نجا منه برحمة الله ولطفه، واحتجز في المستشفى ليبقى فيها عاما كاملا، فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بداية الهداية. يقول: فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمين يصلون، ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. الملك فيصل كان له تسبب في إسلام موريس بوكي، كان قابل الملك فيصل وكان له سبب الملك فيصل رحمه الله في دخوله في الإسلام. يقول: فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. يقول: لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وكان انطباعي بأن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله، فقلت: هذا هو أفضل سبيل للعبادة، يعني لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن من هذه الطريقة التي يفعلها المسلمون. وهذا بلا شك حق كما يعني ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لأفضل رسول وأفضل أمة أفضل صلاة وأكمل صلاة، ولذلك اقتدى به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأتموا بصلاته ليلة الإسراء. كذلك المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يصلي خلف المهدي بصلاة المسلمين وفقا لشريعة خاتم النبيين الباقية إلى قيام الساعة. من تايوان يقول الشاب الصيني يونغ بينغ يي، يحكي قصة إسلامه وكيف بدأت. يقول: لقد أحببت الطريقة التي يعبد بها المسلمون ربهم ويصلون جماعة في المسجد، لقد لاحظت أنهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى، وأحسست حينئذ أن هذه هي أفضل طريقة لعبادته سبحانه، ومن هنا أحببت الإسلام وقبلته لنفسي دينا. الأخ الألماني محمد صديق مشهور في مكة يعني كان دائما اللي يروح يعمل عمره كده في السبعينيات يشوفه اخ طويل جدا ولحيته صفراء يلبس بقى اللباس الاسلامي يعني، ومعه زوجته ايضا المانيه ومنقبه بالجلباب الاسود وكيف. هو كان بيقول انا مقيم في مكه لما عرف احاديث ان الدجال لن اذا خرج لن يدخل مكه والمدينه، فراح جلس في مكه جاور هناك عشان ايه اذا خرج الدجال ينجو من فتنته. المهم كان بين وقت واخر اخ ده يروح بزوجته يزور اهلها في المانيا، فكان كل ما يروح المانيا يروح بعصا، يمشي بعصا في الشارع، لان الالمان كان اذا سخر منه احد او من زوجته بسبب ملابسهما ومظهرهما كان يضربهم بالعصا. يعني هذا الاخ محمد صديق يتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام، يقول ان شكل الصلاه الاسلاميه هو الذي جعلني افكر في الاسلام. طبعا هذا التعبير هو الذي يفسر لنا لماذا يحرص دائما الإعلام الغربي المعادي للإسلام على أن يتوقع إبراز صلاة المسلمين كاملة، يعني في أي موضع يتجنبوا دائما إظهار الصلاة الإسلامية بصورة كاملة، يحاولوا تشويه هذه الصورة كما في بعض الأشياء عندهم، يحاولوا يظهروا المسلمين يقفوا كده ويرفعوا ايديهم ويخفضوا أنفسهم ويرتفعوا بس منظر بهذه الطريقة مش صلاة بالطريقة المعروفة، أو يعني يلتقط المسقط بصورة معينة بحيث إيه يعني لا يتأثر أحد يعني بها. يقول محمد صديق إن شكل الصلاة الإسلامية هو الذي جعلني أفكر في الإسلام، فقد أردت أن أعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاة بهذه الكيفية، فاستنتجت أنها خير سبيل يختاره الإنسان لعبادة خالقه، فبدأت وأنا ما زلت بروتستانتيا في أداء الصلاة بالكيفية الإسلامية، وهو على ملة النصرانية كان يصلي بنفس الطريقة الإسلامية. ويقول لايتنر في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، بل الرسول عليه السلام نهى أن يوطن الإنسان لنفسه مكانا كما يوطن إيه؟ البعير. المسجد مباح لكل المسلمين، ما فيش مكان للإيه؟ للأكابر والأغنياء والجهاء والفقراء، لا، أي إنسان سبق إلى المكان فهو أولى به. فيقول لايتنر في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد، وأي إمام يمكنه أن يؤم المصلين، ولا يوجد منظر أبهج من منظر جماعة المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. ديبورا بوتر فتاة أمريكية من ولاية ميتشيغان قضت رحلة طويلة بحثا عن الحق، وانتهت إلى أن دين الإسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود. كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام، وكان مما قالته ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق. تقول لأبيها: لست أدري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين؟ فقد حدث قبل أن أعرف شيئا عن الإسلام منذ عدة سنوات أن شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر، ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، وقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين، فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأبيض والأسود يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. النصراني الأمريكي توماس محمد كليتون الذي نفر بفطرته من العقيدة النصرانية ففر إلى الحنيفية السمحة يحكي قصة إسلامه تحت عنوان تجربة نيرة. يقول: كانت الشمس قد مالت عن الزوال، وبينما كنا نمشي عبر الطريق الحار المغبر سمعنا غناء رتيبا عذبا غريبا يملأ الجو من حولنا، ولما دخلنا وسط مجموعة من الشجر وقعت أبصارنا على مشهد غريب معجب لم تصدقه عيوننا، فهناك رأينا رجلا أعربيا أعمى يرتدي ملابس بيضاء نقية وعلى رأسه عمامة بيضاء كذلك، كان الرجل واقفا على برج خشبي عال يكاد يقرع السماء بترنيمه الساحر، فجلسنا دون أن نشعر بذلك وقد أخذنا بإيقاعه الغريب وكأنه يصدر عن شبح، لم نكن نفهم الكلمات التي كان يرددها ولكن سحرها انساب إلى آذاننا وقلوبنا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بالمرة نستطرد استطرادا يعني يسيرا قبل أن نتم، نشرت إحدى المجلات عن عميد الأطباء النفسانيين في ألمانيا. هذا الرجل كان يعالج مرضاه بإسماعهم الأذان الإسلامي، مسجل لهم الأذان وكان بيعالج المرضى النفسيين يسمعوا الأذان. والعجيب أنه بيعتبرها كان بينظر لها أن هي أغنية نشيد، مش فاهم أن ده النداء الخاص بالصلاة عند المسلمين، لكن كان يلاحظ أن هذا النشيد أو الأنشودة إذا أسمعها للمرضى النفسيين كانوا يتحسنون جدا. فكان يعالج مرضاه بإسماعهم الأذان دون أن يعرف أنه النداء الإسلامي باللغة العربية لأداء الصلاة. طبعا نعمة الأذان دي اللي يوجد بعض السفهاء الذين يشتكون من صوت المؤذن أنه بيزعجهم، نعمة الأذان ما يعرفهاش غير اللي إيه؟ يحرم منها. وأي واحد عاش في بلاد الكفار بيحس إيه معنى الأذان وإيه قيمة الأذان، اللي هي النعمة إحنا هنا مغمورين بها، تتجاوب الأفاق 5 مرات في اليوم والليلة بنداء الحق في أرجاء المدن والقرى والنجوع. هذه نعمة لا يمكن التعبير عنها وعن جمالها، ولا يحس بها إلا إذا حرمها الإنسان. أما يعيش بقى كده في وسط هؤلاء الناس لا يسمع أذانا ويسمع ذكر الله سبحانه وتعالى ولا صلاة ولا شيء من هذا، بيدرك قيمة نعمة العيش في بلاد المسلمين ليسمع الأذان. لما اكتشف عميد الأطباء النفسيين في ألمانيا هذه الحقيقة، قال نقيب الأطباء النفسانيين في ألمانيا إن كلمات الأذان الذي يدعو المسلمين إلى الصلاة تدخل السكينة إلى قلب المريض النفسي حتى لو لم يكن يفهم معانيها. وأضاف إن الأذان يزرع النور والأمل بداخل المصابين بالاكتئاب أو فقدان الثقة بالنفس أو كراهيته الحياة أو الشعور بالفشل. يقول توماس كليتون قبل ذلك، هو هنا بيحكي إيه؟ بيحكي مشهد غريب شافه في بلاد المسلمين، إحدى البلاد الإسلامية سماه طبعا أغنية، سمع أغنية جميلة جدا وقف مبهور، لقى رجل بيلبس ملابس معينة بيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فلحد وقته مش فاهم الموضوع إيه، بس لفت نظره جدا. يقول قبل ذلك لم نكن نشعر بأي شيء يجري حولنا، أما الآن فقد بدأنا نرى أعدادا كبيرة من الناس يتجمعون، إنهم أناس من مختلف الأعمار يرتدون ألوانا شتى من الملابس ويمثلون كافة قطاعات الحياة، لقد أخذوا يقتربون من المكان بانكسار ينم عن خشوع، يفرشون الحصر الطويلة على الأرض، لقد كان مشهدا ممتعا حقا، يجمع تناقض الألوان وخضرة الأعشاب واصفرار الحصر، وظلت جموع الناس تغذ إلى المكان حتى بدأنا نعجب، هل يا ترى سيتم التئام الجمع المحتشد للرحيل مظاهرة ولا إيه؟ تجمع غريب من كل جهة، الناس تزحف لملتقى معين يذهبون إليه، هو مش فاهم إن دي رحيل للإيه؟ ده كان أذان الصلاة والناس بتلبي الأذان. كان الناس يخلعون أحذيتهم أو نعالهم وينتظمون في صفوف طويلة الواحد منها وراء الآخر، وقد أثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين أفراد هذا الاجتماع، فلقد كان البيض والصفر والسود إلى جانب الفقراء والأغنياء والشحاذين والتجار، يقفون جنبا إلى جنب دون أدنى التفات إلى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك. هذا حديث فيه ضعف، لكن إذا صح معناه مملوكك يكفيك، يعني هو المملوك يخدمك ويقضي حاجاتك، فهذه تستوجب له عليك حقا أنه بيقوم بأداء الخدمة لك. فإذا أضاف إلى أنه هو بيكفيك ما هو أعظم من ذلك، فإذا صلى فهو أخوك، دي بقى أخوة الدين، فالعبد أصبح أخا لمين؟ للسيد. فإذا صلى فهو أخوك، فإذا صلى فهو أخوك، يعني إذا صلى فإنه أخوك في الدين، فينبغي عليك إكرامه. يقول ولم يحدث أن رجلا واحدا من ذلك الجمع الحاشد رفع ناظريه بعيدا عن الحصير المفروش أمامه مباشرة. إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى من نفسي ما حييت. قصة أخرى طريفة، وهي قصة الصحفي النمساوي اليهودي، ده من أشهر اليهود الذين اعتنقوا الإسلام وطبعا شخصية بارزة جدا في التاريخ الإسلامي المعاصر، وهو ليوبولد فايس أو المشهور بإيه؟ محمد أسد. سمى نفسه بعد الإسلام محمد أسد، ليوبولد فايس، يهودي نمساوي. هذا الصحفي النمساوي اليهودي ليوبولد فايس الذي كان إسلامه فتحا على الدعوة الإسلامية في هذا القرن، نسج مشهد المسلمين وهم يصلون خاشعين الخيط الأول في قصة إسلامه أيضا. روى قصة إسلامه في كتاب رائع له مشهور، كتاب اسمه الطريق إلى مكة. قال في هذا الكتاب: في ذلك الخريف من سنة 1922 كنت أعيش في بيت داخل مدينة القدس القديمة، وكثيرا ما كنت أجلس إلى النافذة التي كانت تطل على فناء متسع وراء البيت، وكان هذا الفناء ملكا لرجل عربي يدعى حاجي، كان يؤجر الحمير للركوب وحمل الأثقال، وجعل من الفناء نزلا لمبيت القوافل، وفي أثناء النهار كانت أجسام الجمال الثقيلة ترى مضطجعة على الأرض، والرجال لاغتين دائما منهنكين بالعناية بها وبالحمير، وكان الحاجي يجمعهم عدة مرات في النهار للصلاة، وكانوا يقفون جميعا في صف طويل واحد وكان هو إمامهم، كانوا كالجنود في دقة حركاتهم، ذلك أنهم كانوا ينحنون معا باتجاه مكة ثم ينهضون ثانية ليسجدوا وتلمس جباههم الأرض، كانوا يتبعون كلمات قائدهم الخافتة، وكان يقف بين الركوع والسجود حافي القدمين على سجادته المعدة للصلاة، مضموم الذراعين فوق صدره، محركا شفتيه دون ما صوت، وشاردا في استغراق عميق. لقد كان بإمكانك أن ترى أنه كان يصلي بروحه كلها. والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة العميقة المقترنة بحركات جسمانية آلية. فسألت الحاجي ذات يوم، وكان يفهم الإنكليزية قليلا: هل تعتقد حقا أن الله ينتظر منك أن تظهر له احترامك بتكرار الركوع والسجود؟ ألا يكون من الأفضل للمرء أن يخلو بنفسه وأن يصلي إلى الله في قلبه؟ لما حركات جسمك هذه كلها؟ ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى شعرت بالندم وتبكيت الضمير، ذلك أنني لم أكن أنوي أن أجرح شعور الشيخ الديني، ولكن الحاجي لم تبد عليه قط أمارات الاستياء، لقد افتر فمه عن ابتسامة وأجاب. سأل سؤال بقى رد عليه حاجي هذا، قال: بأية طريقة أخرى إذن يجب أن نعبد الله؟ بالضبط قال كلمة أنا فاكرها، واحد صحفي مشهور جدا 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 من الصحفيين الايه المشهورين قوي بالذات أيام عبد الناصر، يعني كان دائما بيتكلم بصراحة. فهذا الصحفي سجن مع أحد الإخوة في سبتمبر، كان معه في زنزانة واحدة، فكان أخ الإخوة الأفاضل عابدا مجتهدا في العبادة، فكان يحافظ على الصلاة ودائما يطبق قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان هذا الصحفي يستغرب جدا ليه بيصلي، فيقول له: إن الله غني عن أن نفعل له هكذا. نفس الكلام بيقوله الراجل ده، إن الصلاة بقلبك وخلاص، أنت ليه الحركات الصلاة؟ نفس المنطق. فانظر إلى رد هذا الرجل الإيه العامي البسيط، هو بيقول له: إيه الداعي إنك تعمل الحركات؟ صلي بقلبك وخلاص. فرد عليه يقول: بأية طريقة أخرى إذن يجب أن نعبد الله؟ ألم يخلق الجسد والروح معا؟ وإذا كان هذا كذلك، أفلا يجب أن يصلي الإنسان بجسده كما يصلي بروحه؟ اسمع سأفهمك لما نصلي نحن المسلمين كما نصلي. إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة بيت الله الحرام في مكة، مدركين أن المسلمين كلهم حيثما كانوا يتجهون نحوها في صلاتهم، وأننا كجسد واحد، وأن الله هو محور تفكيرنا جميعا. نحن نقف أولا مستقيمين ونقرأ شيئا من القرآن الكريم، ذاكرين أنه كلمة الله أنزلها على الإنسان كي يكون مستقيما راضيا في الحياة، ثم نقول مذكرين أنفسنا: إنه ما من أحد يستحق أن يعبد إلا هو، ونركع لأننا نعتبره فوق كل شيء ونسبح بعزته ومجده، وبعد ذلك نسجد على جباهنا لأننا نشعر أننا لسنا إزاءه إلا من العدم والتراب، وأنه هو الذي خلقنا وهو ربنا الأعلى، نرفع وجوهنا عن الأرض ونبقى جالسين داعين إياه أن يغفر ذنوبنا وأن يتغمدنا برحمته ويهدينا الصراط المستقيم ويهبنا العافية والرزق. أنا أريد أن أقطع تسلسل الكلام بملاحظة، وهي أن الإنسان متى ما واتته فرصة أن يلقي البذرة في أي تربة فليلقها، ما يضيع فرصة أبدا. بمعنى أنت لا تكلف بهداية القلوب، لأن هذا ليس لأحد من الخلق، حتى الرسول عليه السلام ما يملك هداية القلب، لكن يملك هداية الإيه؟ البيان والتوضيح والتبليغ. فمهما كان عتو الشخص الذي أمامك فإنك لا تيأس منه، أنت ألقي البذرة. ساعات بتكون التربة خصبة جدا، وساعات التربة سبخة، أنت هذا ليس شأنك، أنت تضع البذرة ثم ربما بعد ذلك تسقى وتنمو وتكون الأرض فيها خير وخصبة فتترعرع وتزهر فيها شجرة الإيمان. ساعات الإنسان أنت ما تعرفش، يعني ممكن كلمة عابرة يقولها إنسان أو تصرف عابر هو لا يقصده، كيف يؤثر في نفس من يخاطبه ويحول مسار حياته بكلمة كده إيه؟ يعني عابرة تصادف وقت انفتاح القلب للهداية، أو تبذر البذرة وبعد كده بتيجي حاجات بتنميها بقى، بيسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا فتنتهي بأن تثمر إذا كانت الأرض إيه؟ يعني خصبة. فانظر هنا كيف هذا الرجل يلاحق الكلام ورأيك، هو مش فيلسوف ولا حاجة، رجل بسيط، وانظر كيف يتكلم بهذا الكلام. يقول: ثم نسجد ثانية على الأرض ونلمس التراب بجباهنا تجاه عزة الواحد الأحد وعظمته، وبعد ذلك نستوي جالسين وندعو الله أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا رسالته كما صلى على الأنبياء من قبله، وأن يباركنا أيضا وجميع من يتبعون السبيل، ونسأله أن يهب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي النهاية ندير رؤوسنا إلى اليمين وإلى الشمال قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبذلك نحيي كل من كانوا صالحين حيثما كانوا. ثم يقول محمد أسد أو ليوبولد فايس: وبعد ذلك بسنوات عدة، يعني هو وضع البذرة في قلب هذا الرجل ثم ظلت تؤثر فيه، يقول: وبعد ذلك بسنوات عدة أدركت أن الحاجي بتفسيره البسيط قد فتح لي أول باب للدخول في دين الإسلام، ولكن حتى ذلك الوقت، أي قبل أن يخالجني بزمن طويل أيما تفكير في أن الإسلام يمكن أن يصبح دينا لي، بدأت أشعر بخضوع غير عادي كلما رأيت وكثيرا ما رأيت رجلا يقف عاري القدمين على سجادته المخصصة للصلاة، أو على حصيرة من قش، أو على الأرض العارية مضموم الذراعين محني الرأس مستغرقا بالكلية في ذات نفسه، ناسيا كل ما يجري حوله، سواء كان ذلك في أحد المساجد أو على رصيف أحد الشوارع المكتظة، رجلا مطمئنا إلى نفسه. يتكلم محمد أسد أيضا عن تأثير كلمات الأذان، ويقول: ولما عشت في القاهرة كان مقابل بيتي مسجد صغير ذو مئذنة دقيقة، منها كان يدعى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم الواحد، فيظهر في أعلى المئذنة رجل متعمم بعمامة بيضاء ويرفع يديه ويبدأ بالإنشاد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. كان صوته ناعما قويا قادرا على أن يصل إلى مسامع الكثيرين ممن كانوا على مبعدة كبيرة، وكان باستطاعتك أن تدرك أن الغيرة والحماسة لا الفن هما اللتان كانتا تجعلانه على مثل ذلك القدر من الجمال. لقد كان ترتيل المؤذن هذا اللحن الدائم الذي كنت أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في القاهرة تماما كما كان لحن القدس القديمة الدائم، وكما كان مقدرا له أن يبقى طيلة أسفاري في الأراضي الإسلامية فيما بعد. لقد كان له الجرس نفسه في كل مكان برغم الفروق في اللهجة والتجويد ووحدة صوتية جعلتني أدرك مقدار الوحدة الباطنية لدى جميع المسلمين من العمق، ومبلغ الخطوط الفاصلة بينهم من التكلف والتفاهة. لقد كانوا واحدا في اعتقادهم وواحدا في طريقة تفكيرهم وتمييزهم بين الحق والباطل، وواحدا في فهمهم قوام الحياة الخيرة. ولقد خيل لي أنني قد صادفت لأول مرة مجتمعا لم تكن فيه صلة النسب بين الإنسان والإنسان مسببة عن طوارئ من مصالح اقتصادية عنصرية بل عن شيء أعمق وأكثر استقرارا إلى حد بعيد، صلة من الفهم المشترك للحياة أزالت كل حواجز العزلة والانفراد بين الإنسان والإنسان. لقد عم التأثر بالأذان والصلاة طوائف البشر حتى الأوساط الفنية التي تؤدي دور الشيطان في إغراء المؤمنين بالفحشاء والمنكر. ولنرى أكبر مركز لهذه الشيطنة على وجه الأرض وأساطينها يدهشون من أثر الأذان. يذكر المستشار محمد عزة الطهطاوي في كتابه الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين قصة إسلام المخرج السينمائي العالمي ريكس إنجرام، يقول في سنة 1928، طبعا الجماعة دول في قصص كثيرة أوي في دخولهم في الإسلام. قبل أن نختم الجلسة بهذه القصة، لعل بعضكم يذكر في إحدى السنوات منذ مدة هنا في هذا المسجد كان معنا محاضرة اسمها إيه؟ كانت محاضرة اسمها بداية الهداية، كنا بنتكلم فيها عن نماذج من نقاط التحول في حياة كثير من الناس اللي هي بداية الهداية كانت كيف تكون. ذكرنا بقى نماذج كثيرة جدا، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه كان موجودا في نفس الجلسة مخرج فرنسي اسمه سيراج، فرنسي مشهور جدا، كان من أشهر المخرجين السينمائيين في فرنسا في الستينيات، لأنه كان أصغر مخرج في العالم، أصغر مخرج سينمائي، كان صغير السن جدا لكن كان مشهورا عالميا يعني. فكان حاضرا معنا هنا في المسجد، وشاء الله سبحانه وتعالى أن دعونا أن يأتي ويحكي لكم قصة الإيه؟ بداية هدايته. هي موجودة على شريط موجود اسمه بداية الهداية، في آخر الشريط خالص موجود بصوته، يتكلم لغة عربية في غاية الجمال والقوة، لأنه هو قصته كانت جميلة أوي، حكاها لما راح موريتانيا والجزائر وشكوا فيه عشان شكله وقبضوا عليه وشاف راح موريتانيا بعد كده، وكانت قصة جميلة أوي. نرجو أن تجتهدوا في محاولة مراجعتها في شريط اسمه بداية الهداية، قصة الإسلام المخرج السينمائي الفرنسي الأخ سيراج. ريكس إنجرام يقول في سنة 1928 فوجئت الأوساط الفنية في هوليوود وغيرها من أنحاء العالم بنبأ أدهش الجميع، وهو إشهار المخرج السينمائي العالمي ريكس إنجرام إسلامه على مشهد من بعض مواطنيه ووسط جماعة من أصدقائه المسلمين. وكان ريكس من أنجح المخرجين السينمائيين في ذلك الزمن، بل وربما كان أنجحهم على الإطلاق. وقد وصفت جريدة السياسة الأسبوعية التي صدرت في 13 من فبراير سنة 28 ريكس إنجرام وهي تتحدث عن نبأ إسلامي بأنه أكبر مخرج سينماتوغرافي في العالم وأكبر أقطاب صناعة السينما، فأسلم هذا القطب السينمائي عقب حادثة هامة. سبب إسلامه كان حادثة معينة كان لها أبعد الأثر في حياته، وهو أنه ذات يوم كان يشرف على التقاط مشهد سينمائي يتمثل في قيام شخص عربي مسلم مهيب الطلعة بأداء الأذان بخشوع تام، وهو يؤذن في هذا الجو الغريب بعيدا عن وطنه، وترك ذلك المشهد في نفس ريكس إنجرام الشفافة المتعطشة صدى تعجز عن وصفه أبلغ الألفاظ وأدقها تعبيرا. يقول: وما أن انتهى العربي من أداء الأذان حتى صحبه إلى مكتبه وراح يسأله المزيد من المعلومات عن أحكام دينه، حتى أشهر إسلامه على الملأ وأقلع تمام الإقلاع عن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه، وعاش حياة الزهد والعبادة، واصطفى بعض المسلمين المقيمين في فرنسا للاستعانة بهم في إرشاده إلى أحكام الدين وتهيئة جو إسلامي خالص في القصر الذي اشتراه ليعيش فيه في مدينة نيس التي نفذ إلى قلبه فيها أول قبس من نور الإسلام. فبهذا نختم نصف الأول من البحث في لماذا نصلي، وهو ذكر فضائل وخصائص وميزات الصلاة التي امتازت بها عن غيرها، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الكلام على عواقب ترك الصلاة وشؤم ترك الصلاة كما سنبين إن شاء الله تعالى.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.